الطريق إلى الله way to allah.com يقدم.
إن شاء الله الأربعاء القادم أعتذر عن اللقاء ونواصل في الأربعاء الذي بعده، وكذلك أنا أعتذرت عن السبت القادم في السلاب. حديثنا الليلة هو تتمة للقاء الماضي، هو حديث تميم الداري في صحيح مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أن هذا الحديث الكريم الطيب المبارك الذي يشتمل على ربع الدين كما قال بعض السلف، وهذا الحديث المبارك الذي لخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الدين. فالدين لك فيه علاقة مع الله، ولك فيه علاقة مع كتاب الله، ولك فيه علاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك فيه علاقة مع الإمام، مع الأئمة، سواء كانوا حكاما أو سواء كانوا علماء، فالإمام يطلق على هذا أو ذاك. ولك علاقة مع الناس، ومن هؤلاء الناس أهلك وأقاربك. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص العلاقة بينك وبين هؤلاء جميعا. ومن ثم فلو فهمت هذا الحديث فهما واسعا فإنك بذلك قد أديت كل الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الدين، الدين النصيحة. وتحدثت معكم أيها الكرام في اللقاء الماضي حول كلمتين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ثم قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فتكلمنا عن النصيحة العامة، وكيف أن يعني أبواب النصيحة هذه الخمسة، وكيف أن هناك ناصح وهناك منصوح وهناك نصيحة. فأبواب النصيحة أو مواد النصيحة، مواد النصيحة هذه الخمسة، فينبغي الإنسان إذا دعا إلى الله جل وعلا أن تكون دعوته سواء على المنبر أو في الموعظة أو في المحاضرة أو في الشارع أو في الجامعة، أن ألا تخرج عن هذه الخمسة. فلا عليك من الكلام في الأمور المادية أو الديمقراطية أو غيرها، إنما أفضل كلام هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الدين في هذه الخمسة. تتكلم عن الله، عن عظمة الله، عن توحيد الله، عن ربوبية وألوهية وأسماء وصفات الله، عن وجود الله، تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن القرآن، تتحدث عن دعوة الناس إلى الله جل وعلا وتعبيد الناس لربهم، تتحدث مع أولياء الأمر سواء كانوا أمراء أو علماء بالتي هي أحسن وباللين وبالوعظة الحسنة كما سأتي معنا بإذن الله جل وعلا. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يكون فيه كلام الناس. وتحدثنا عن في اللقاء الماضي عن النصيحة لله، وهي بإيجاز تأدية أوامر الله جل وعلا والسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى. أما النصيحة لكتاب الله جل وعلا فهي أن يكون كلامك بكلام الله، أن إذا وعظت الناس أن تعظهم بكلام الله جل وعلا، فهو أفضل الكلام. ويكفيك كلمة واحدة أن تعلم أن فضل كلام الله جل وعلا على سائر الكلام، فضل كلام الله جل وعلا على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فهذا كلام الله، هذا كلام الله. ومن ثم فإن لك هذا الكلام، كلام الله جل وعلا، له فضل على كل كلام، كما أن لله جل وعلا فضلا على كل أحد. فكلام الملك هو ملك الكلام، كلام الملك هو ملك الكلام. فإذا أردت أن تذكر الناس فإن أفضل موعظة وإن أفضل ذكرى هي التي تكون بآيات من كتاب الله جل وعلا. فربما تضرب أمثلة وتذكر قصصا وتحكي حكايات وتذكر آثارا وكلاما لكثير من الناس، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لكن فوق هذا كله إذا قلت آية من كتاب الله جل وعلا فنزلت أو خرجت من قلب صادق فوقعت على قلب مفتوح، فإن لهذه الآية وقعا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. فلربما يسمع أحد العلماء الذي يسير في البحث في الفلك عشرات السنين لكنه يسمع آية من كتاب الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتنزل على قلبه تفتح مغاليق قلبه، لأن هذا هو كلام الله جل وعلا وكفى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويحسن في هذا الموقف أن أذكركم يعني لفتة بسيطة من أحد العلماء الإنجليز، وكان يقول هذا الكلام هو على الشرك وقتها، عالم إنجليزي اسمه جيمس جينز. هذا العالم الإنجليزي من أكبر علماء أو من أكابر علماء الفلك في العالم. ذهب في إحدى محاضرات الفلك في أمريكا ويحضر أمامه كبراء علماء الفلك في العالم، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون، وخرج هذا العالم ليكلم هؤلاء عن عظمة هذا الفلك، عن عظمة هذا الكون، عن المسافات الهائلة الشاسعة بين النجوم والكواكب والأفلاك. وبينما هو يتحدث يولن من الأرض تدور حول الشمس مع 9 كواكب، وهذه الكواكب مع المجموعة الشمسية كلها تدور حول مركز لشيء اسمه المجرة فيما يقارب 100 مليار نجم، وإن عدد المجرات التي وصل إليها العلم الحديث من خلال التلسكوبات أو حسابات الإلكترونية وصلوا إن هناك ما يقارب 100 مليون مجرة هذا في الكون المنظور فقط. وبينما هذا العالم يتحدث عن عظمة هذا الكون الذي يأخذ بالقلوب والألباب، إذ قام له أحد علماء الفلك المسلمين فقال له آية واحدة: أيها العالم، لما وجده يتحدث عن هذا الفلك وإذا بدموع عالم تنزل على وجنتيه، عالم كافر يتحدث عن عظمة الفلك، ومن خلال وصفه لعظمة الفلك علم أنه لا يساوي شيئا أمام هذا الكون العظيم الفسيح، فإذا بدموعه تنزل. فقام له العالم المسلم وقال: صدق ربي حين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنزلت الآية على قلبه، فقال له العالم: من أين لك بهذا الكلام؟ الكلام اللي انت تقول جايبه منين؟ الكلمتين دول منين؟ قال: هذه جزء أو هذا جزء من آية من كتاب ربنا. قال: أرني إياه. فأراه ترجمة معنى الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فصرخ عالم الفلك جيمس جينس أمام هؤلاء جميعا وهو يقول: أشهد أن هذا الكلام كتابه أو كلام الذي خلق هذا الكون، هو ده كلام ربنا، ينزل على القلب فيرطبه. ممكن تسمع محاضرة طويلة عريضة فيها قليل من الآيات، أول ما الخطيب أو الإمام يرد الآية تنزل على قلبك فيطيب الله جل وعلا بها قلبك. هي عبارة عن الماء الذي ينزل على أرض قد تشققت وجفت فيلينها ويرطبها ويهذبها، ذلك هو كتاب الله جل وعلا. فأولى بكل ناصح وبكل داع إلى الله جل وعلا وبكل آمر معروف أو ناهي عن المنكر أن يكون معظم كلامه من كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن، عاوز تذكر الناس تجيب لهم إيه؟ آية من كتاب الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله جل وعلا ممتنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. فالنذير الذي يأتي إلى القلب بكتاب الله جل وعلا خير من أي نذير، والذكر الذي تأتي إلى القلب الحي خير من أي ذكرى، كما قال الله جل وعلا: ذكر وقرآن مبين، ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر به، أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر بالقرآن، أن يذكر بالقرآن، أن يعظ بالقرآن، أن يحيي قلوب الناس بالقرآن. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، يشرح الله به الصدور ويفتح الله به العقول ويفتح الله به القلوب ويشرح الله به الصدور وينور الله جل وعلا به الأبصار، ويحيي الله جل وعلا به البصائر. إنه كتاب الله جل وعلا الذي لو نزل على الجبل لتصدع الجبل. إنه كتاب الله جل وعلا الذي لما سمعه المشركون تدبروه وفهموه، كما أحس بحلاوة القرآن الوليد بن المغيرة حين قال عن القرآن، ده مشرك، قال عن القرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذا كتاب الله جل وعلا. هل أحسست أنت بذلك؟ قريت القرآن كده مرة بالليل، حسيت فعلا بأن في حلاوة للقرآن كما أحسها المشركون؟ إن القرآن يغلب على القلوب الحية، بل يغلب على القلوب التي تريد الاتعاظ. القرآن يغلب على القلوب التي تريد الاتعاظ وترجو مرضاة الله جل وعلا. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ يوما أو قرأ في ليلة في صلاة المغرب كما في الصحيحين، قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم، فظل النبي يقرأها، يقرأ النبي سورة النجم حتى وصل النبي إلى ختام السورة، والصحابة يصلون وراء النبي المغرب، قلوب الصحابة متعلقة بهذا القرآن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي على صوته بسورة النجم يسمعه المشركون وهم في السوق، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ختام السورة أزفت الآزفة، أو قبلها: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة ورأوا سجود النبي، فسجد الصحابة خلف رسول الله، وإذا بالقرآن يغلب على قلوب المشركين قاطبة، فيخر المشركون جميعا سجدا لله وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده القرآن، هذا هو القرآن الذي يصل إلى القلوب. فالمشرك قلبه بعيد عن القرآن، وبينه وبين القرآن حجاب مستور، ولكن أيضا علاجه بالقرآن، وشفاء صدره بالقرآن، وعلاج حاله بالقرآن، ورجوعه إلى ربه بالقرآن. فالقرآن ببساطة دائما أضرب هذا المثل ليفهمه الناس، ولله المثل الأعلى. تعرف لما تجيب جهاز تسجيل جديد أو مكنة جديدة أو مطور جديد، تلاقي مكتوب من بره كده على العلبة: من فضلك اقرأ التعليمات بالكتالوج قبل أن تستعمل الجهاز. صح؟ مكتوب كده على معظم الأجهزة. تفتح الجهاز من جوه، قبل ما تحط الجهاز في الفيشة، قبل ما تجرب الجهاز أو تستخدم الجهاز، بتطلع الكتالوج تقرأ التعليمات، لأنك لو ما قريتش التعليمات جوه الكتالوج هيحصل حاجة من الاثنين: يا أنت تفسد الجهاز، يا الجهاز يفسدك. تشغله مثلا على 220 وهو مو 110، تحطه في ضغط عالي وهو محتاج ضغط واطي، او يتعرض لماء او اي حاجة، او تيجي تشغله يفرقع يؤذيك. فحاجة من الاثنين: يتفسد الجهاز يفسدك الجهاز. ولله المثل الاعلى. الله جل وعلا خلق لنا الارض. الارض لمين؟ للناس، لنا. والارض وضعها لمين؟ للأنام. لكن الأنام المفترض عليهم إن كانوا عقلاء قبل أن يستخدموا هذا الجهاز، قبل أن يستخدموا الدنيا، لابد لهم أو ينبغي عليهم أن يقرأوا التعليمات في داخل الكتاب الرباني الذي أنزله الله جل وعلا من السماء، ليستطيع به الأنام أن يستخدموا الدنيا. فإذا استخدمت الدنيا أو سرت في الدنيا دون أن تقرأ التعليمات في الجهاز في الكتالوج، أو بعبارة صحيحة دون أن تقرأ التعليمات في كتاب الله جل وعلا، ساعتها يحدث شيء من اثنين: إما أن تفسد أنت الجهاز، تفسد الدنيا، أو تفسدك الدنيا ومن ثم. فينبغي أيها الحبيب أن تتعلم كيف تسير الدنيا، وكيف تسير في الدنيا، وكيف تصلح الدنيا، وكيف تنصلح في الدنيا من خلال كتاب الله جل وعلا. وهذا كله يندرج تحت كلمة النصيحة التي هي لكتاب الله جل وعلا. وبإجاز ولعلي ذكرت لكم ذلك في محاضرة بعنوان كيف تقرأ القرآن في هذا البيت المبارك، كيف تقرأ القرآن، يعني بإيجاز إذا أردت أن تعلم النصيحة لكتاب الله جل وعلا فهي ثلاث كلمات. النصيحة لكتاب الله جل وعلا ثلاث كلمات، وهي واجبك أمام القرآن، يجب عليك تجاه هذا الكتاب العظيم الكريم الذي أنزله الله من السماء ثلاثة أمور. الأمر الأول التلاوة، الأمر الثاني التدبر، الأمر الثالث العمل. التلاوة والتدبر والعمل، أما في الحفظ، الحفظ الواجب عليك منه هو ما تصح به صلاة. أنا لا أقلل من أمر الحفظ، مش بقولك ما تحفظ، لا، ده أنت في الجنة كل درجة في الجنة بآية من القرآن، يعني تقرأ كل هو الله واحد هذه آية، ترتفع في الجنة درجة، وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أي تحفظها، لأن ما فيش مصاحف يوم القيامة، مش مصاحف، إنما الكلام أو الترتيب من ذهنك من عقلك مما حفظت، امتحان شافه أمام الله جل وعلا. كل واحد ترتفع درجة، الله الصمد دين درجة تانية، لم يلد ولم يولد درجة تالتة، ولم يكن له كفوا أحد درجة رابعة. فكلما كثر حفظك القرآن كلما ارتقيت في الدرجات، حتى قال بعض العلم إن عدد درجات الجنة يساوي عدد آيات القرآن الكريم. لكن بقول لك برضو الواجب، الواجب الفرض عليك إنك تحفظ من القرآن اللي تصح به صلاتك، اللي تصح به عبادتك، إنما دون ذلك هو فطر، هو فضيلة ترتقي فيها بالدرجات. إنما الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم يقرأ أو لا يقرأ، يكتب أو لا يكتب، أمي أو يكتب، الواجب على كل مسلم أن يتلو القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل بالقرآن، هذا واجب على كل مسلم. فلا بد أيها الكريم حتى تؤدي النصح لكتاب الله جل وعلا بما يرضي ربك جل وعلا عنك، بعد أن تؤمن بأن هذا الكلام كلام الله جل وعلا، أن تجعل لنفسك وردا يوميا من القرآن، ورد يوم من القرآن تقرأه كل يوم، ورد يوم. ممكن واحد من يقول أنا ما أعرفش أقرأ وأنا مش فاضي وأنا يعني أنا جاهل، أمي ما أعرفش أقرأ ولا أكتب، أقول لا تعرف، أنت مش حافظ كل واحد، مش حافظ آية الكرسي، مش حافظ الفتحة، خلاص لو عجزت اقرأ ذلك، أكرمك الله جل وعلا في هذا الزمان بآية من آياته الشريف، ممكن كل يوم تقرأ أو تسمع وتحاول تقرأ. وأنا أنصح الذي لا يستطيع أن يحسن القراءة، قراءة القرآن، أن يسمع كثيرا فيستطيع بعد ذلك أن يرتل ترتيلا صحيحا دون أن يعلم أحكام التجويد. ده كلام عملي، الطفل الصغير بيتولد مش عارف أي حاجة، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لكن يعرف تجويد ولا ترتيب ولا يعرف يقرأ مظبوط، طب اتعلم ازاي واصبح قارئ جيد ازاي؟ انما هو تعودت اذنه ان تكون كما يسمى او كما يقال اذن القرآنية. اذن القرآنية يعني ايه؟ يعني تعود يسمع الصح، سمى صوره يسمع القرآن المرتل، نعمة في مصر بالذات القرآن المرتل ده نعمة عظيمة، وحقيقة أقولها ليس تحيزا للمصريين، إنما أقول لكم أجود من قرأوا القرآن هم المصريون، وأحسن وأفضل من قرأوا القرآن قراءة محققة صحيحة مبينة هم المصريون. أنا لا أقول ذلك تحيزا، إنما أقول ذلك هذا واقع، فهم أساتذة في العلم في القرآن بالذات للأرض كلها. تسمع الشيخ المشاوي رحمه الله تعالى أو عبد الباسط أو يعني شيخ القراء الحصري الذي يفصل الحرف حرف القرآن حرفا حرفا، أو تسمع الشيخ مصطفى سبعيد أو الشيخ البنا الذي تحس وكأن القرآن يبنى أمامك في قلبك فعلا، أو تسمع شيخ هؤلاء وإمام هؤلاء الشيخ محمد رفعت، أو تسمع هؤلاء الأئمة الأعلام فعلا تعس وكأن القرآن لو أعطيت له قلبك، لو أعطيت له قلبك تعس أن هذا القرآن فعلا ماذا أو كيف لو سمعته من رسول الله. يعني إذا كان القرآن تسمعه من دول بهذه الرقة والعذوبة، كيف لو سمعته من رسول الله؟ يعني مثلا والله يا إخوانا سمعت سورة الفاتحة فاتحة من الشيخ محمد رفعت، عجب الفاتحة. هذا الرجل رحمه الله تعالى الذي مات سنة 45، ميت سنة 45 1945 ميلادية، يعني ميت الوقت من 60 سنة، من كم؟ من 61 سنة، من 61 سنة، وتسجيلات سواء قبلها ب10 سنين ولا 15 سنة، يعني ممكن تسجيلات بقالها 70 سنة لا زال يأخذ حسنات أيام ما كان لسه تسجيلات في البداية. تسمع منه السورة والله لو اديته قلبك كأنه يمسك هذا القرآن ليشق به مغاريق القلب. تسمع منه الفتحة والله تبكي، تبكي لو نزل على قلبك المفتوح، لو نزل على قلبك المستعد، لو نزل على قلبك الذي يقبل القرآن. فأنا أنصحك أنك تسمع القرآن من إذاعة القرآن الكريم وتحاول تردد معه. ممكن بعد كده لو تعودت القراءة أو تعودت السماع الصح، واحد يقرأ قدامك يغلط تقول الراجل ده غلط، فين معرفش؟ ده كلام واقعي والله يا إخوانا. الطفل الصغير، وأنا طفل صغير، يعني ما أريد أتكلم عن نفسي، لكن فعلا جزى الله أمي عني خير الجزاء. كانت كل يوم في الصباح تشغل لنا إذاعة القرآن ساعة قبل ما نمشي في المدرسة، قبل ما تبدأ المدرسة. قولوا معايا يا أولاد، ما نعرفش ولا نحفظ، قولوا معايا برضه، حاولوا تقولوا، اسمع كتير حتى أصبحت الأذن قرآنية، تقرأ الآيات قراءة صحيحة منتظمة وأنت لا تعلم عن أحكام التجويد أي شيء. تسمع واحد بيصلي يغلط أنت في نفسك تقول الراجل ده غلط، فين معرفش؟ أصبحت أذنك قرآنية. فلو أكثرت من سماع القرآن، سيبك بقى من أناشيد، وسيبك بقى من الهلس اللي بسمعوه الفيديو كليب وغيره، عليك بكتاب الله جل وعلا، أكثر من سماع القرآن تصبح أذنك قرآنية، وقلبك قرآني، ولسانك قرآني، وتسير مع القرآن الكريم. اجعل لنفسك وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا. وأنا أبشر كل من يقرأ القرآن أنك وأنت تقرأ القرآن، وهذا حق القرآن عليك، وأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا، الملائكة تسعد بذلك، بل تنزل من السماء لتسمع إلى القرآن يخرج من فمك، بل يركب بعضهم على بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا شرفا بسماع القرآن منك. الملك ممكن ينزل يحط بقك، يلصق فمه في فمك حتى يخرج القرآن من فمك فيتلقاه الملك كل. الملك ممكن ينزل يركب ويتزاحم على بعضهم، لدرجة لو أذن الله جل وعلا للحجب أن تنكشف لرأى الناس الملائكة تتجمع حتى تملأ الأرض شرفا بسماع القرآن من واحد يقوم الليل، كما حدث لسيد بن حضير، سيد بن حضير الصحابي الجليل، كما في صحيح مسلم أنه قام في ليلة يقرأ سورة البقرة، أم بالليل يقرأ سورة البقرة، بيقوم الليل بسورة البقرة، وهو يقرأ في الليل سورة البقرة، يقول سيد: وقد تركت ابني يحيى عند الإبل أو عند الخيل، يعني الخيل مربوطة وابنه نايم جنبه، يقول: فقمت أقرأ بسورة البقرة فجالت الخيل. كل ما أقرأ أفتح المصحف كده أو أقرأ من ذهني وأنا بصلي أسمع الخيل تتحرك تضطرب، في إيه؟ فقال: فسكت على القراية، الخيل هدت، فعودت القراءة فجالت الخيل، فسكت فجالت. يعني كل ما أقرأ الخير تحرك. قال: فخفت أن تطأ الخيل ابني يحيى، خفت لا أزود في القراية، الخيل تتحرك تقطع الحبل تدوس على ابني تموته. قال: فسكت عن القراءة، فنظرت فوقي فإذا أمثال الظلة فيها أمثال السرج من النور تظلني. شايف النجفة دي؟ بص فوق كده، لقى نجف نازل على دماغه، نجف مال السماء نازل أبيض، إيه النور ده؟ بص ده نجف قرب منه ونور الحتة اللي فيه كلها. قال: فسكت فأخذت السرج ترتفع وترتفع حتى غابت في السماء. فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وأخبرته الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. فوالذي نفسي بيده، إنها الملائكة نزلت تظلك بأجنحتها، ولو بقيت تقرأ لبقيت الملائكة تستمع إليك حتى يراها الناس في الصباح. لو أنت فضلت تقرأ دون، الملائكة تفضل موجودة حتى يرى الناس في الصباح. فالملائكة تنزل، رأيتها أو لم ترها، فضلا من الله جل وعلا وسعادة بسماع القرآن منك. يا قارئ القرآن، أبشر ببيوت تبنى لك في الجنة وبحسنات تضاعف. ولكن الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته، مش مطلوب منك إنك تمسك كده المصحف وتقرأ الورد بتاعك. أنت عامل لك تقرأ جزء كل يوم، تقرأ من فرق الفوز ومسك بقى إيه؟ مسك نهاية السورة، عاوز هتخلص إمتى؟ أو عاوز هتخلص وردك إمتى عشان تنام؟ إنما تقرأ وتتدبر. الله يقول، آية طلعت قدامي هي: انفروا خفافا وثقالا وشاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لا لا، ما تنفعش الدرجة دي. انفروا خفافا وثقالا، أصدوا إلى ربنا. اقرأ ثالث ورابع: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم. إيه ذلكم؟ يعني إيه؟ يعني الجهاد. اقرأ تاني: ذلكم خير لكم. خير ثالث ورابع وعاشر ومية: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الناس كلها مش عارفة إن الجهاد خير. آية قدامك، اقرأ آية مرة واثنين وثلاثة وعيد مية والف. ممكن آية واحدة تقرأها بالكيفية دي قلبك يتفتح، كل أمراض قلبك تشفى، كل الآلام اللي في قلبك تزول. عارف مثل بسيط هضربهولك عشان تفهم؟ عارف لما يكون واحد قدامه برميل مية، برميل مية مليان مية، وبعدين لقى على كتفه هنا حتة متسخة زي ما يكون ألم حبل وقع على الكتف كده ونساء ثلاثة أربعة أيام ولا أسبوع، وبعدين بص لا حبل وقدام برميل مية، يعمل إيه؟ ممكن واحد يوم مسك البرميل دلقه كله عليه، بعدين يبص الوسخ راح زي ما هو، مع إنه مسك البرميل كله دلقه عليه برضه ما راحش. إنها ممكن واحد ذكي يقوم مسك كوباية وياخد شوية مية ويقوم دلقهم، وبعدين المية اللي هي على الوسخ يوم ماسك كده رايح جايبه يدعك يدلك، يعني يمسك كوباية ويدلك شوية شوية ويدلك، ممكن كوباية ورا اتنين تزيل الوسخ. صح، هو كده القرآن. القرآن شفاء لما في الصدور، غسيل للقلب. بس لو مسكت القرآن مرة واحدة دلقته على قلبك مرة واحدة، ممكن تلاقي الوسخ زي ما هو. زي ما بتسمع واحد بيقرأ القرآن وبيصلي، وأول ما يخرج مرة مسجد بعد ما قرأ القرآن وسمع القرآن يبص على البنات، ليه؟ ما قرأش، ده قرأ قرآن ما تنفعش. يا عم مش ربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أنا صليت وقرأت القرآن. لا لا، مش دي القراءة المطلوبة في الصلاة. ده ربنا يقول إيه في الآيات دي؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو أتلو يعني رتب. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي تلوت فيها القرآن ورتلت فيها القرآن ترتيلا كما أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف إزاي تتربى القرآن، إزاي ترتل القرآن. شوف الآية دي نزل إمتى، ورتل القرآن ترتيلا. الآية دي في سورة إيه؟ سورة إيه؟ المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ليه؟ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يعني الله جل وعلا يأمر النبي عليه الصلاة أن يقوم معظم الليل إلا قليلا. ليه؟ عشان يرتل القرآن. طيب هو القرآن اللي نزل قد إيه؟ القرآن اللي ربنا أمر النبي أن يرتل في معظم الليل قد إيه أصلا؟ 5 آيات من سورة العلق. اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعض آيات من سورة القلم، بعض آيات من سورة القلم، وبعدين نزلت سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. يعني اللي لازم يقرأ صف أو اثنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله جل وعلا أن يقوم الليل كله أو معظمه ليرتب صفحة. لو أنا قلت لك كده ما استفتحت المصحف أي صفحتين، قلت لك خد الصفحة اليمين والشمال دي رتلها كويس، تاخد منك قد إيه؟ ترتيل الصفحة وش وظهر ولا يمين وشمال تاخد منك قد إيه؟ 10 دقائق؟ تدبرتها في ربع ساعة؟ لا لا، الله لا يريد ذلك. الله يريد من النبي أن يقرأ هاتين الصفحتين في معظم الليل. ليه؟ يقرأ ويعيد، هو تدبر القرآن. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ليلة كاملة، ليلة كاملة يقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طول الليل النبي يقرأ، بس هو ده ترتيل القرآن. إن السيدة عائشة رضي الله عنها يأتيها ابن أخيها القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أخو السيدة عائشة رضي الله عنها، أخوه محمد ابن القاسم. قال القاسم: أردت شيئا من عمتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: فأتيتها بعدما صليت الضحى في أول النهار. طلع من المسجد، جلس الضحى، طلع من المسجد راح لعمته. قال: فوجدتها تصلي الضحى وتقرأ في صلاتها بقول الله جل وعلا من سورة الطور: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قلت لها: أنت بتقرأ الآية دي وبتصلي الضحى؟ قال: فظللت أنتظرها حتى تنتهي من صلاتها، فإذا هي تقولها وترددها وتكررها حتى مللت. قاعدة تقرأ: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، تقرأ وتردد وترتل وتتدبر وتبكي. قال: حتى مللت، فقلت في نفسي: أذهب إلى السوق فأقضي حاجتي ثم أرجع إليه. قال: فرجعت إليها عندما قرب الظهر، فإذا هي ما زالت تصلي على حالها وتقرأ نفس الآية كما هي: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. تقرأ الآية منذ فارقتها حتى أتيتها لم تفارق الآية وهي تبكي. هو ده ترتيل القرآن، هو ده تدبر القرآن، إنك تقرأ وتعيط. طب أنا قلبي قاسي ومبعيطش، اعمل انك بتعيط، قوم الليل لوحدك كده واعمل انك بتعيط، مفيش بقى رياء ولا نفاق، انت لوحدك اعمل انك بتعيط الى ان ياتيك البكاء، ان لم تبكي فتباكى الى ان ياتيك البكاء مره واثنين وثلاثه، يصبح البكاء طبعا وسجيه لك. ينزل القران بعد ذلك فتتعود البكاء من خشيه الله: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا سمعوا كلام الله جل وعلا اقشعرت أبدانهم وارتعدت فرائصهم وتدبروا كلام الله جل وعلا لتصل إلى الدرجة، أو حتى تحاول أن تصل إلى الدرجة، أنت يقين لن تصل، أن تحاول أن تصل إلى الدرجة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين شاب شعر رأسه لما قرأ القرآن، كما قال له أبو بكر وعمر، كما في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن عباس بإسناد الحسن والألباني: قال له: يا رسول الله، لماذا أسرع الشيب إليك؟ قال: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. وفي رواية: وأخواتها من المفصل من أول قاف لغاية الآخر. وفي رواية: وأخواتها من الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يقرأ النبي الآيات دي تهز قلبه، تحرك مشاعره، تشيب شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. انت فين انت بقى؟ فانا انصحك الليله دي تجربه عمليه كده، لا مش تجربه، ده عمل، بلاش تجرب، ارجع الليله دي واعمل. امسك كده سوره زي سوره قاف، او سوره زي سوره الواقعه، او سوره زي سوره المرسلات، او سوره زي سوره اذا الشمس كبرت البسيطه هي، او سوره عما يتساءلون، سوره صفحه ولا صفحه ونص ولا أقل أو أكثر، سورة واحدة بس، وصلي ركعتين قيام ليل في ساعة واقرأ الآيات واقرأ السورة دي. بس تقرأ السورة دي في ساعة، في ساعة زي هي تاخد مني خمس دقايق بالظبط، لا اقرأها في ساعة. يعني ايه؟ يعني اقرأ وعيد، اقرأ وكرر، اقرأ وافهم، اقرأ ورتل، اقرأ وتدبر، اقرأ وحاول أن تفتح بالقرآن قلبك، أن تغسل بالقرآن قلبك. لو فعلت ذلك سيشفي الله جل وعلا كل ما في قلبك. فالقرآن نعمة من الله جل وعلا عليك. ثم بعد ذلك الواجب الثالث تجاه القرآن، يعني كلام طويل لكن بإيجاز، الواجب الثالث تجاه القرآن أن تعمل بالقرآن، أن تعمل بالقرآن. يعني إيه؟ ما احنا بنسمع كثير، كل واحد بيدي محاضرة يقول لك عليكم بالعمل بالقرآن، واحد بيخطب خطبة واعتصموا بحبل الله واعملوا بالقرآن. يعني إيه نعمل بالقرآن؟ كلام عملي، إزاي نعمل بالقرآن؟ أيوة، تسمع ربنا بيقول لك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. تعمل بالآية إزاي؟ تعمل بها إزاي؟ تتوب إلى الله. طب تتوب دلوقتي ولا لسه؟ كلكم تتوبوا ولا لسه؟ يبقى لسه ما عملش بالآية. عرفت؟ إحنا متعودين نسمع بس، إنما توبوا إلى الله أول ما سمعت الآية مني الوقت المفروض على طول تقول في نفسك يا رب تبت إليك من كل ذنب يا رب. أي نعم أنا بدخن مش قادر أسيب التدخين، هسيبه يا رب، تبت إليك بس أعني لأني مش قادر. إنما أنت تعني يا رب، أنا بقصر في الصلوات، أحيانا بفرط في الصلوات، تبت إليك يا رب، ما عمري ما أسيب صلاة بعد كده، هصلي كل صلاة في مسجد، أنا مش قادر، أنا تعبان، أعني يا رب. يا رب تبت إليك، ما قلتش أبص للحرام ولا البنات اللي ماشيين في الشوارع، بس مش قادر، ده أنا شاب وما عنديش زوجة والبنات كتير والفدن كتير، أنا مش قادر، أعني يا رب بس هسيبها يا رب. يبقى وأنت قدامي الوقت قلت تكبر الله، تبقى أنت عملت بالقرآن. ممكن واحد الشيطان يقول له خلي بالك مش هتقدر، أنت عينك زيك طول عمرك، عمرك ما هتقدر تسيب البصر للبنات، توب من كل حاجة إلا دي. واحد تاني شاب الشيطان يقول له خلي بالك انت قلت قبل كده هتوب من الاستمناء وتوبت عشرات المرات وقعت، توب من كل سلوك اللي ده، قلت 20 مرة ولا 100 مرة هتوب من الانترنت مش هبص على الحرام فيه، هتوب من الدش مش هبص على الحرام فيه، وتوب ووقعت، توب من كل ما عدا ده. انت قلت قبل كده هتوب مش هشتم بعد كده وقعت وشتمت، انا لساني زفر مش هقدر. انا اقول لك بقى ربنا بيقول لك يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. خلي توبة صدقة وقول له يا رب أنا ضعيف بنفسي، إنما أنت التواب، لن أتوب إلا إذا تبت علي. يبقى أنت وانت قاعد الوقت قدامي، كل اللي قاعد الوقت المفروض إذا أراد أن يعمل بالآية بينه وبين الله يا رب تبت من كل الذنوب، تبت للإسم. لو تبت الأعمل، فهمت يعني العمل بالقرآن؟ يعني تقرأ الآية ربنا بيقول لك يا أيها الذين آمنوا، ده كلام عملي، توبوا إلى الله، تستحضر كده كأنه بيقول لك محمد توب إلى الله، إبراهيم توب إلى الله، محمود توب إلى الله، فلان توب إلى الله، كأنه بيدعى عليك باسم. ما هي الآية للمؤمنين، أنت مش منهم؟ آه منهم، يبقى كأنه بينادى عليك أنت، أرعها سمعك، كأن الله ينادي عليك باسمك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وملاك ذلك أمران. يعني علاج أمراض الكروب حاجتين، أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل على القرآن وتدبر آياته ومعرفة كلماته. اسمع، وكأن هذا القرآن، وكأن هذا القرآن كله نزل لك أنت وحدك، كأن ربنا بينادي عليك أنت وحدك. يبقى ده عملت بالقرآن، لما ربنا ينادي في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تعمل بالآية إزاي؟ أهو نداء، أهو تستحضر كده يا إبراهيم يا أبو العيال يا أبو البنات توب إلى الله أنت وأهلك، يا أيها الشاب يا فلان اللي أبوك في البيت بيشرب سجاير، والديك في البيت قدام التلفزيون، واخوك في البيت ما بيصليش، واختك في البيت متبرجه، توب الى الله وقو نفسك، او قي نفسك من النار انت ودول. تعمل بالايه ازاي؟ كانه بينادي عليك انت. طب طب يا رب انا اقي نفسي بالنار، طيب خلاص انا حافظ على الصلاه واحافظ على الطاعه واتقرب اليك وامشي معصيه. طيب ما انت مش مسؤول، انت لوحدك، انت لو جبت 10 من 10 او 100 من 100 لوحدك ممكن ما تنجوش، ممكن اتنجح، لان ممكن يتعلق بك ابوك يا رب عرف وما قاليش، يتعلق بك ابنه يا رب نزل يصلي الفجر وسابني نايم. معلش الأب يقول معلش ده كان سهران تعبان طول الليل، سهران ايه واقف على الناصيه، سهران بيذاكر، هو لو سهران بيذاكر وعنده امتحان الساعه 9 وما نامش الا الساعه 8 هتسيبه نايم لانه ما نامش؟ هتصحيه عمرك ما تسيبه. هو ده تقي نفسك واهلك من النار، تقي نفسك واهلك من النار. الكلام ده ينفع كمان في النصيحه لعامه المسلمين اللي منهم اهلك. يعني مثلا تخيل كده واحد قام بالليل أذان الفجر، أب شايف زوجته نايمة وابنه نايم وبنته نايمة وبقيت عياله نايمين، وبعدين عافانا الله وإياكم وكل مسلم، لقى البيت بيتحرق، المطبخ ولع وبدأ يقرب هيحرق بقية البيت. مثال معلش، يعمل إيه؟ البيت بيتحرق هيعمل إيه؟ حاجة من ثلاثة، واحد يقوم واخد نفسه وناطط اللي يولع يولع زي ما بيقولوا كده، مش الناس في ناس بتقول كده اللي يولع يولع انا مالي سيبهم يولعوا، تقول على ده اناني ندل جبان ظالم، قول لي انت عاوز صح. واحد تاني يوم رايح، قوم يا ام ابراهيم بس البيت اتحرق، قوم يا محمد بس خلي بالك البيت اتحرق، سيبني بس براحتك قوم ناس ايه يا عم اللي عليه، تقول على ده ايه مقصر على الاقل. انما واحد قوم يا ابني البيت اتحرق، سيبني سنه تعبان، قوم يا ابني البيت اتحرق شارب حاجه ومش داري بنفسه يربطه وشتاله وينزل فيه صح. هو كده برضه اللي بينزل يصلي الفجر او بيعمل الطاعه وسايب ابنه بيعصي ربنا، هو عمل كده بالظبط. لو ما قالوش يبقى ند زي ما انت قلت، ما قلتش حاجه يبقى خائن. لو قال له يا ابني تعالى صلي براحتك ما جيتش انت حر، يبقى ما قالش عليه. انما ما يسيبوش الا ما يصلي، ما يسيبوش الا ما صحي يصلي الفجر، فهذا سيحترق بنار جهنم التي هي اشد من نار الدنيا. فتعمل بالايه انك ما تسيبوش الا ما يعمل الطعام معاك، تصبر وتصطبر وتصابر وتثابر وترابط حتى يأتي الله جل وعلا بقلبه ويتوب إلى الله جل وعلا، ويتوب إلى الله جل وعلا. هو ده لما تسمع ربنا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساء المؤمنين، أنت من المؤمنين يبقى نسائك لازم تحجبهم عشان تنفذ الآية، كأني بقول لك نسائك يا إبراهيم لازم تحجبهم. معلش يا رب أصل البنت لسه صغيرة ما عندهاش إلا 22 سنة، فحجبها إزاي؟ لسه في الجامعة وما أما إن شاء الله لما تتجوز تسمع كده ده من أم، لما تتجوز هنحجبها ونحجب أبوها. لا يا ستي مش عاوزين أبوها يتحجب، عاوزين هو اللي يتحجب. يجي الأب يقول أصل البنت لسه صغيرة، ده لسه 17 سنة مش بلغت مش حاضت، يبقى لازم تتحجب، لازم تتحجب، والا ستتعلق برقبتك يوم القيامه تقول يا رب لم يامرني كان قادرا ان يمنعني عن الخروج من البيت، يا رب اداني فلوس، هو اللي اداني فلوس راح اشتري الهدوم المتبرجه، يا رب هو اللي اداني فلوس عشان اتبرج بها وعشان اجيب فيها المكياج واتزوق بيه في الشارع، هو اللي اداني يا رب، يبقى هو المسؤول. يا رب زوجي هو اللي سمح لي ان يخرجني بهذا التبرج، هو المسؤول. تتعلق برقبتك بنتك او زوجتك امام الله جل وعلا يوم القيامه ولن تنجو الا اذا اخذت منك، اذا اخذت منك. فالعمل، العمل بهذه الايه ان تحجب، تقولش ما تتجوز هيجي لها اللي يستاهلها، هيجي لها اللي يستاهلها. كلام طويل في العمل بالقران لان هذا يقرح القلوب، فكثير من الناس قد بعد عن القران. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، كلام كثير بقى عن النبي عليه السلام، لا سيما ونحن في زمان نحتاج أن ننصح فيه للنبي، في زمان ينبغي أن نقول بأعمالنا قبل أقوالنا وألسنتنا أو شعاراتنا، أن نقول بأعمالنا كلنا فداك يا رسول الله، أن نقول بأعمالنا. إزاش أنت اللي بتقول كلنا فداك يا رسول الله ومعلق على البيت عندك الإعلان ده وجايب استيكر تحطه في العربية بتاعتك؟ ما بتسمعش في العربية بتاعتك كلام النبي، أول ما تركب العربية بتشغل الموسيقى اللي النبي قال لك ما تسمعهاش، بتشغل الأغاني اللي ربنا حرمها عليك. ما فين حق النبي عليه الصلاة؟ أنت عرفت أصلا النبي إزاي؟ ده أنا لو قلت لك بصراحة كده تعرف تكلم لي عن عادل إمام أو تكلمني عن عمرو دياب أو ممثل أو مطرب، ما بحبش أجيب أسماء بس بقولش حاجة ما زميتش حد، أسماء زي دول مشهورة، تعرف تتكلم عن عادل إمام ساعة؟ تعرف تتكلم عن عادل إمام ساعة متصلة؟ أه تعرف. ده أنت لو مسكت تمثيلية مش عارف إيه ومسرحية إيه وفيلم إيه ومش عارف عمل إيه، تقعد تحكي في الفيلم ساعة وفي المسرحية ساعة وفي التمثيلية ساعتين ثلاثة، وعندك حافظ أنت 10 أفلام وعشرين تمثيلية وعشر مسرحيات، تقعد تحكي عنه يوم. طب لو قلت لك تعرف تتكلم عن النبي ساعة متصلة؟ اللي بيقول أنا بحب النبي وكلنا فداك يا رسول الله ويلا يلا بنحب النبي وزق للنبي كل الكلام ده، تعرف تتكلم عن النبي عليه الصلاة ساعة كاملة؟ تعرف؟ شوف نفسك، تحكم أنت على نفسك، اقعد مع نفسك كده وقول أنا هتكلم عن النبي ساعة، هعرف المشركين أنا كأن قدام مشرك دلوقتي، فعرفوا بالنبي بتاعي لمدة ساعة، أقول النبي أخلاقه إيه وصفاته إيه وكان بيعمل إيه وكان بيعيش إزاي وكان بياكل إزاي وكان بيمشي إزاي وكان تعرف؟ تعرف تتكلم عن النبي كده؟ فهذا من النصح للنبي عليه السلام، من النصح للنبي عليه السلام. هقول لك كلام بسيط، كلام بسيط، وخلي بالك دي كلها عناوين لخطب، كل دي عناوين لخطب وعناوين لمحاضرات يعني، لكن ببساطة خالص النصح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن تدافع عن النبي عليه السلام بنفسك ومالك وجهدك وعرقك وولدك وحياتك، بل في مماتك، بل في مماتك أن تدافع عن النبي عليه السلام. شوف الصحابي خبيب بن عدي، خبيب بن عدي بيموت، صلبوه على الجزر، حطوه على نخلة صلبوه، وجاءوا النساء والأطفال مع الرجال يقطعون لحمه وهو حي، ده يقطع صابع وده يقطع حتة لحم وهو حي، عذاب. فأبو سفيان بيقول له يا خبيب إيه رأيك؟ أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك في أمان؟ إيه رأيك؟ تبقى أنت قاعد هادي كده في أولادك ومحمد إلى مكانك، كان ممكن يقول آه عشان ينجو، لا، إنما حتى هو بيموت بيدافع عن النبي، يقول والله ما أرضى أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا في أمان، هو ده الدفاع عن النبي حتى هو بيموت. الصحابي سعد بن الربيع بيموت في غزوة أحد، فالنبي بعت له كما في المستدرك الحاكم بإسناد صحيح، بيقول له الصحابي يقول له الرسول يقرئك السلام، يعني النبي بعت لك السلام، فقال كان بيموت فسمع اسم النبي فقال وعلى رسول الله السلام، كل رسول الله إني والله أجد ريح الجنة من دون أحد، اسمع، وكل قومي الأنصار، وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف، يعني ربنا عمركم ربنا يسامحكم ولا يعذركم ولا يغفر لكم لو أوذي النبي وانتوا لسه أحياء وانت لسه بك عينه منكم وعينكم منكم تطرف، فلتدافعوا عن النبي حياة وموتا صلى الله عليه وآله وسلم. من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام الحرص على رؤيته وعلى صحبته، انك تبقى مبسوط تتشرف تسعد تتمنى تدعو الله جل وعلا ان يحشرك مع النبي، ان ترى النبي في الرؤيا تعيط تقول يا ريتني عشت مع النبي، تحرص على رؤية النبي عليه السلام، تحرص على صحبة النبي في الدنيا وفي الآخرة. طيب النبي مش موجود، فلتصاحب سنته ولتصاحب أحبابه ولتصاحب من يتبع هديه، فهذا من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، وده بقى حاجة المحك العملي، ودي النقطة الأساسية في العلامة على نصحك وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي طاعة النبي. إن المحب لمن يحبه مطيعه، إن المحب لمن يحبه مطيعه. عاوز تبقى ناصح للنبي عليه الصلاة والسلام، بتحب النبي بصدق، بتؤدي ما أمرك الله وما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، تعمل إيه؟ تطيع النبي، تطيع النبي. شوف كيف النبي قال لك الذهب والفضة حلال لنساء أمتي حرام على رجالهن، أو حلال لرجال أمتي حرام، حرام على رجال أمتي حلال لنسائهن، أو حل لنسائهن. في ده ختم ذهب تقلعه على طول، ما قلعتش ما تحبش النبي. ده بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عاوز أضرب أمثلة بس ممكن تزعل بعضكم، يعني أنت حط لنفسك النبي قال إيه وشوف هتعمل ولا لا، النبي قال إيه شوف هتعمل ولا لا. مثال، مثال بسيط، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تعالى صلي الظهر الساعة 12:30، الساعة 1، النبي قال لك كده صح ولا ربنا قال؟ ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما عرفتش أنت مين؟ الكلام ده من النبي، النبي قال لك ساعة 1 الظهر، أنت الله أكبر الله أكبر، وجاي لك صفقة تجارية بمليون جنيه، وقدامك هتشوف الكون اللي هياخدوا بيه كاس العالم، وقدامك بس يعني الفيلم لسه عليه 5 دقايق ويخلص. شوف بقى انت بتحب النبي اللي قالك تعالى الساعة 1 ولا بتحب نفسك ولا بتحب الكرة، عشان تنزل بقى الارض الواقع بجد. زمان، زمان مش دلوقتي طبعا الحمد لله، زمان لما كان لي الجاهلية كنت تعرف واحدة بنت، كان زمان تقول لك معادنا الساعة 6 فين؟ عند شاف كازينو. ايه بتروح الساعة كم انت؟ بتروح الساعة 6 5:30. ده انت بتروح الكازينو الاول وتتفق مع الراجل تقول له بص شوف لي ركن بعيد هادي كده وتجيب لي العصير وتمشي ما تشوفكش تاني، وانا بريش بركة الا انت. ليه؟ عاوز تخلو بها، وتروح بدري تجهز المكان. اللي بيحب ربنا كده، اللي بيحب النبي كده، قال له تعالى الساعة 1 لا ده 12:30 يكون قاعد في المسجد مستني الموعد، مستني الموعد. ليه؟ يجهز نفسه ويجهز المكان ويأهب نفسه للقاء الله جل وعلا الذي يحبه، وللقاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي ناداه ودعاه، هو ده المحب. فالمحك العمل الطاعة. حط بقى كل حاجة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيأكل ازاي، بيمشي ازاي، بيلتح ازاي، بيلبس ازاي، الى اخره. دايما بضرب لكم المثل، اول ما الممثل الفلاني او المطرب الفلاني لبس البنطلون البرمودة واللي بتباع ب100 جنيه الشباب بلبسه ما بيتكسفش. الشاب مش مكسوف ان يلبس بنطلون برمودة لغاية نصف الساعة، مش مكسوف. ليه؟ اصل الممثل عمله. طب لما النبي عمل عليه الصلاة، ما هو سنة النبي عليه الصلاة ان السروال الازار او الرداء ما ينزلش تحت الكعب، ليه كسف؟ اسمعنا دي الكسف في نفس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تتكسفش تعمل سنة الممثل الفلاني والمطر الفلاني. ليه؟ اسمعنا ليه؟ اتحب هذا المطر او ممثل اكثر من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده محك عملي. شوف النبي اموره بايه، وراجع شوف الصحابة لما النبي قال لهم اعملوا عملوا ازاي. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد في الجمعة بيقول للصحابة اجلسوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة اقعدوا. ودي بتشوفها انت في الافراح، يكون فرح والناس كلها قاعدة تبارك لبعضها، وعاوز تقول كلمتين تقول للناس اقعد. طب اللي يحب النبي يقعد، ما حدش قاعد، يعني خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في واقف في المسجد بيقول للصحابة اجلسوا، كله قاعد. ابن مسعود كان بره في الشارع في وقت الظهر، وانت عارفين الظهر في الحر في رمضاء مكة او في حر الجزيرة العربية، فالنبي قاعد. سمع ابن مسعود الكلمة بره قاعد، فضل قاعد لغاية لما النبي خلص وخرج. سأله ما اجلس؟ قال سمعتك تقول اجلس فجلست، قلت اقعدوا قعد فين ما اعرفش. مش بقى الحكمة ايه وانت قلت لي اقعدي ليه، وطب اقعد لغاية امتى؟ على طول اقعد قعد خلاص، هو ده التنفيذ. فالمحك العملي تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام في تنفيذ أو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يطول يطول جدا. يعني أدعوك إلى أن تسمع محاضرة في حب النبي عليه الصلاة والسلام، في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من يعني من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام هو التأدب مع النبي، تؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيدك، سيدي وسيدك، قائدي وقائدك، قدوتي وقدوتك. ما تقولش محمد خلاص، لا، ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تقول النبي محمد، سيدنا محمد، رسول الله محمد، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ما ينفعش تقول محمد كده حاف، لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده أدب مع النبي عليه السلام. إنك من الأدب لما واحد يقول قال رسول الله تسكت، قال رسول الله، ده كلام النبي، تسكت لغاية لما كلام النبي يخلص تتكلم بقى بعدها. إنما قال رسول الله تسكت، فلا تقدم قولك ولا فعلك على قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى آخر. أن تحب ما يحب النبي، أن توقر النبي، أن تكثر من ذكر النبي، يعني من الصلاة والسلام على النبي. بحب واحد طول النهار بيتكلم عنه، ده فلان بيعمل كذا، لما بيمشي بيعمل كذا، لما بياكل بيعمل كذا، ده انا شفته عمل كذا. اذا واحد بيحب واحد بيحب زوجته طول النهار، اصل هي بتحبك حب كذا، هي بتعمل كذا، اصل هي بتتكلم كذا طول النهار. بحب واحد طول النهار بيتكلم عنه، لو بتحب النبي طول النهار بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليجمعك الله جل وعلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ببساطة، كن كالنبي خلقا تكن مع النبي مكانا في الجنة، في الجنة، فأقربكم من النبي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشمل هذا كله: حب النبي عليه السلام، طاعة النبي عليه السلام، الاقتداء بالنبي عليه السلام، تنفيذ أمره صلى الله عليه وآله وسلم، الحرص على رؤيته، الدفاع عنه، إلى غير ذلك. أن تكثر من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أحد إخوانك الآن يذكر أن الآن يعني مع هذه الحرب التي أعلنت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل بدأت تعود في هذه الأيام، وبدأ بعض المجرمين من أهل الإعلام كما قال الأخ يعني يعرض استفتاء عالمي على إعادة هذه الصور الكاريكاتيرية في صحف العالم، يعني ونسأل الله تعالى ألا يحقق لهم غاية وألا يرفع لهم راية، وأن يرينا في هؤلاء يوما أشد من يوم عاد وثمود، وأن يطيب قلوبنا بالانتقام ممن سب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين ينقسم إمام المسلمين إلى شيئين: إمام في العلم وفي الدين، وإمام في المنصب أو المكانة أو السياسة كما يسمونها الآن. يعني إمام كأمير أو رئيس، سواء كان رئيسك في العمل أو رئيسك في الدولة، وإمام سواء كان معلما لك قليلا أو كثيرا، هم ذو الأئمة، أئمة المسلمين، أئمة العلماء أو الأمراء. الله جل وعلا أو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالنصيحة لهؤلاء، وبإيجاز ببساطة النصيحة لهؤلاء هي إرادة الخير لهم، إرادة الخير لهم. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننصح العلماء وأن نناصح ولاة الأمر، ولكن من نصح ولي أمرا فقتلت فهو شهيد. نعم، ومع ذلك أنت غير مأمور أن تذهب لنصيحة ولي الأمر إلا وقلبك مليء 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 شفقة عليه وإرادة لأن يهتدي. يعني أنت مش راح عشان تموت، ولا راح عشان تقيم الحج عليه بس، ولا رايح عشان تنتقم منه أو تشتفي بصدرك وأنت تقول الناس كلها تعرف أنك قلت كلمة حق عند سلطان جائر. لا، إنما أن تريد الخير من قلبك، فلو أردت الخير من قلبك لجعل الله جل وعلا في العموم الغالب لجعل الله جل وعلا لكلامك الأثر في قلب من يسمع. فالله جل وعلا أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، ما قالوش بقى روح لفرعون قل كلمة حق وهتموت تبقى شهيد، لا، إنما قالوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى لابد أن تحمل في قلبك حب أن يتذكر ذلك، أن يخشى ذلك، أن يعود إلى الله، حب الخير له. فالنصر هو إرادة الخير لكل مسلم. وكذلك العالم، واحد من العلماء اختلفت معه فذهبت لتنصحه فأديت النصيحة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين العلماء، أديت النصيحة وأنت تريد الخير له، مش عاوز تنصحه أو عامل مناظرة بينك وبينه عشان يبقى قدام الناس أنت اللي انتصرت، لا، إنما كما قال الإمام الشافعي في نصيحة العلماء يقول والله ما ناظرت عالما إلا وتمنيت أن يكون الحق معه لا معي. يعني بقول يا ريت الحق يكون هو اللي معاه وأنا ألتزم به وأسعد به. فمعنى النصيحة هي إرادة الخير لذلك، وإن فعلت ذلك ملأ الله جل وعلا قلبك إخلاصا ونزع الله جل وعلا من قلبك كل حقد وغل ورضي الله جل وعلا عنك فعلك ذلك وأكرمك الله جل وعلا بسعادة الدنيا والآخرة. واسمع هذه الجملة من الأحاديث النبوية المباركة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل نصيحة ولاة الأمر سواء كانوا أمراء أو علماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. شفت واحد رئيسك في العمل، مديرك في العمل، إلى أعلى إلى رئيس الدولة، وجدته يفعل شيئا وهذا الشيء محرم وهذا غافل هو عنه أو يعمله عمدا، ماذا تصنع؟ اذهب له بلين وبحكمة وبأدب جم وبخلق، ولا مانع أن تقدم له من نفسك، يعني أن تبذل له من نفسك، أن تبذل له من نفسك بمعنى أن تخفض جناحك له، تقول له أنت أستاذنا أنا متعلم منك على طول بس أنا شفت كذا، إيه رأيك؟ خذ رأيه حرك فيه الواسع الديني. فمقصدك في الأول والآخر أن يصل إلى الحق، إرادة الخير له. فلو أنك فعلت ذلك لجعل الله جل وعلا في قلبك. أنا لا أتصور إلا بقى يعني في الظلم والطغاة والجائرون إن واحد يكون رئيسك في العمل وعمل حاجة غلط ورحت له قلت له أنا والله يعني أنا مستحق جدا بكلمك بس دايما أنت أستاذنا وأنت اللي علمتنا أنا شفت حاجة كده بس أنا والله سمعت النبي يقول كذا فأنت إيه رأيك؟ سيرجع إلى الله جل وعلا. يقول لك طب قول لي أعمل إيه؟ على طول سيتواضع، إذا وجد منك التواضع سيتواضع، إذا وجد منك اللين سيلين، إذا وجد منك الخلق سيحسن الخلق، إن طغى عليك ساعتها. أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، فإن فعلت ذلك ومت شهيدا أكرمك الله جل وعلا بأن تكون من خير الشهداء، ولكن لا بد أن يكون في قلبك إخلاص لهذا أن يتوب إلى الله تريد الخير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فما في مسلم أحمد من حديث جبير بن مطعم بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يغل أو لا يغل كما ضبطت، ثلاثة لا يغل عليهن قلب المسلم، يعني الثلاثة دول لو واحد عملهم ما يكونش قلبه غل أبدا بل يملأ الله قلبه إخلاصا. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. فلو أنك نصحت ولي الأمر تريد الخير له الله جل وعلا يشرح صدرك ويطيب قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، وفي رواية: ولا أمير أو وال، يعني أي واحد يلي أمر المسلمين، وال يعني يلي أمر المسلمين، أو أمير يتأمر على أي شيء من أمور المسلمين. ما بعث الله من خليفة ولا أرسل من نبي، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة أو وال أو أمير إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، فقد وقي. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: فخيركم أو من يوقى بطانة السوء فقد وقي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وهو للتي تغلب عليه. واحد مدير في شركة ولا مدير في هيئة حكومية، لازم يبقى جنبه ناس تنصحه بالخير وناس جنبه منافقين تنصحه بالشر. أي ولي كده، أي واحد يلي أي أمر منه مسلمين، مدير في الشغل يعني حتى لو مدير للكنسين لازم حواليه واحد يقول له: فلان بيغيب، شطب عليه واعمله. واللي جنبه التاني يقول له: لا يا عم ده راجل طيب، طب استنى هيجا هو. لازم فلان يقول له: ده وحش، فلان يقول له: حلو، احنا نحسن النية معاه ونحسن القصد معاه. فلازم معاه البطانتين. فخير الناس او خير الامراء او خير الولاة او خير الخلفاء او خير الرؤساء من وفقه الله جل وعلا لمن يسمعه كلام الخير، او يقرب هو الخيرين اليه، يقرب الخيرين اليه. لذلك لما تشوف السلف، عمر بن عبد العزيز اول ما يمسك الخلافه يجيب رجاء بن حيوه يقول له: يا رجاء، لو وجدتني بعيدا شدني من تلابيب ثوبي وقل لي اتق الله يا عمر. يعني بيقرب واحد منه يقول له: ذكرني بالله. عمر بن الخطاب اول خطبه له على المنبر وهو خليفه امير المؤمنين قال: ايها الناس، لو وجدتم في اعوجاجا فقوموني. فقام له رجل من الاعراب وقال: يا عمر، لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، نعدلك بالسيف. فقال عمر: الحمد لله الذي اوجد من امه محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. هو ده الذي يريد فعلا ألا تكون الإمارة وبالا عليه، فهي ندامة وحسرة يوم القيامة إلا من أطاع الله جل وعلا بها. فكل أمير يتعلق برقبته يوم القيامة إن كان قد أدى ما عليه ستره الله جل وعلا ودخل الجنة، وإلا والعياذ بالله فالنار، أعاذنا الله إياكم من ذلك. لذلك أقول لكم أيها الكرام كلمة عمر: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. أمير سواء عارم أو أمير في إمارة في دولة أو غير ذلك، تستطيع أن تقوم عوجاجه، ولكن اجعل هذا كأنه هدية. ما تقولوش: بص أنت غلطان وأنا هناك في وشك، لفهله في ورقة سلوفان في ورد، ولهله بطريقة لينة سهلة يقبلها بقلبه، ليجعل الله جل وعلا لقلبك أو لكلامك الأثر. واحفظ هذه الكلمة من الله جل وعلا، فقول له قولا لينا. أنا عارف إن ثابت عن السلف كلام كثير، واحد ينصح واحد من الأمراء عالم ينصح الأمراء بشدة ولا يقبل أو يقتل فيدخل الجنة شهيد، نعم، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا: فقول له قولا لينا. ثم بعد ذلك النصيحة لعامة الناس هي إرادة الناس، إرادة الخير لعامة الناس. ولعل أن يكون لنا لقاء إن شاء الله مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية، حديث جامع لذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زي ما أنت بتحب تنصح نفسك تنصح غيرك، ولكن النصيحة لعوام الناس لها ضوابط. فمن المفترض أو من الواجب الفرض أن إذا أردت أن تنصح أخاك الذي يصنع معصية أن تنصحه بسرية. ما ينفعش تطلع قدام الناس تقول: أنت عملت كذا، لا، فإلا النفس مجبولة على العناد. لو قلت له ده من الناس مش هستجيب، كما قال بعض السلف: تعمدني بنصحك في انفراد، تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تؤت طاعة. يعني في الغالب لن يطيعك من نصحته أمام الناس، إنما إذا نصحت فاجعل النصيحة سرية، وعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى بعض الصحابة يصنعون معاصي، فيقوم النبي عليه الصلاة فيقول: ما بال أقوام يصنعون كذا؟ النبي عارف فلان ابن فلان اللي عمل كذا، بس النبي عليه الصلاة والسلام طلع قدام الناس، جمع الناس كلها، الصلاة جامعة، كان ممكن النبي الاثنين قدامه يقولوا انت عملت كذا؟ لا، انما النبي يجمع الناس عشان يخش في وسط الناس يستتروا، ثم يقول النبي: ما بال اقوام يصنعون كذا؟ في ناس بتعمل كذا غلط، بيعملوا ليه؟ ثم يرجع لنفسه: ده الكلام علي انا، الحمد لله ربنا سترني، فيخرج فيستفيد فيعمل. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اللي بستر مسلم عمل غلط سترته ونصحته بينك وبينه عشان ينصلح، يوم القيامه تبقى نفسك نظره حرام هتتفضح بها قدام الناس، كلمه غلط، سرقه هتتفضح بها قدام الناس كلها، يا ربنا يسترك ولا يفضحك امام الناس سترا من الستير جل جلاله. فإذا أردت أن يسترك الله أستر عباد المسلمين. يقول النبي عليه السلام: من ستر مسلما ستره الله، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كشف عورة أخيه. لما تسمع من الناس: أنا أعريك قدام الناس، أنا هبين للناس كلها أنت وحش، هعرفهم أن أنت وحش. تعرفهم ليه؟ عرفه هو بينك وبينه عشان ينصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في جوف بيته. خلي النصيحة بسرية وبستر، وأفضل العمل كما قال عبد الله المبارك: أفضل أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله، النصح لله، ولكن اعلم أنه أخوك يسيئه ما يسيئك يسيئك، ويضره ما يضرك، ويسعده ما يسعدك، كما قال النبي عليه السلام: المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالنصيحة للمسلمين هي حق على كل مسلم، كما أوجبها النبي عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وفي رواية مسلم: وإذا استنصحك فانصح له، أن تنصح لأخيك المسلم بما ينفعه في دنياه وأخراه. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايع مسلما يدخل في الإسلام بيبايع الإسلام، يقول له إيه؟ قال جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مسك جرير بيقول له: أنت عاوز إيه يا رسول الله؟ جرير بيقول له: اطلب مني، أنت أبايعك على إيه؟ أعمل إيه؟ قال له: تصلي وتزكي وتنصح كل مسلم. فالنصيحة مع الصلاة والزكاة فهي أمر من أمور الفرائض، ولكن هناك من الأمور ينبغي ألا تنصح فيها إلا إذا طلبت أو طلب منك النصيحة. يعني واحد على سبيل المثال داخل واحد يشتغل عنده، فأنت عارف اللي شغال ده الرجل ده مثلا يعني مش أمين، مش كامل الأمان، وأنت شايفه شغال، هل تروح لأخوه تقول له خلي بالك ده مش أمين، ولا تعمل إيه؟ لا، في هذه الصورة بالذات، يعني زي برضو ما واحد جاي يتزوج وعارف ان اللي بيخطبها دون بنت مثلا ما كانتش كويسة قبل كده، بس الوقت كويس، طب ينصحه ولا ينصحه ولا منصحوش؟ لا منصحوش الا اذا طلب منك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند احمد، ورواه الطبراني من حديث بسناد الصحابة الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. يبقى ساعتها لو طلب منك النصيحة، لو طلب منك النصيحة حتى يعني تكون حتى تكون بين المسلمين عصمة، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا طلب منك أو استنصحك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن، يعني الكلام طويل في ذلك، ولكن أقول أختم وأقول أولى النصيحة التي توجهها لعموم الناس ما توجهه لأبيك وأمك ولأخيك وأختك ولابنك ولبنتك ولعمك ولعمتك ولقريبك الأدنى فالأدنى. فالله جل وعلا أخبرنا بأن الأقربين هم أولى بكل خير والأقربون أولى بالمعروف، فلتكن نصيحتك لنفسك أولا، ثم لأقربائك، ثم للأقرب فالأقرب، ثم لعموم الناس، ثم لولاة الأمر والعلماء، وتنصح قبل ذلك وبعد ذلك لله ورسوله عن طريق اتباع أمره، وللنبي عليه السلام عن طريق اتباع سنته، وللقرآن عن طريق تلاوته وتدبره والعمل به. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الفهم الصحيح قرآنا وسنة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله تعالى يعني إن شاء الله اللقاء القادم أعتذر عنه لنبدأ في الأربعاء بعد القادم إن قدر الله جل وعلا لنا الحياة واللقاء والبقاء. وببساطة كده بس سؤال بسيط، الأخ بيسأل عن تفسير الآية قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات، المقصود بها الملائكة، أن الله جل وعلا أرسل ملائكة مسؤوليتها أو وظيفتها حفظ الإنسان، حفظ الإنسان من أمر الله. يعني الله جل وعلا قدر أقدارا وأرسل ملائكة حتى لا يقع هذا القدر إلا في الوقت الذي يقدره الله جل وعلا. إنسان مكتوب عليه يموت، يموت في حادثة عربية، الملائكة تحفظه من كل السيارات إلا من السيارة التي كتب الله أن تصدمه. بمعنى لهم معقبات يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، لو معقبته من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من قدر الله جل وعلا حتى يأتي القدر المكتوب. يعني أي قضاء ثاني أو قدر ثاني لا ينزل إلا القضاء المكتوب له من بين يديه ومن خلفه، يعني مستقبلا وماضيا أو أمامه ومن خلفه. من عين على حارس، على حارس الحوادث، على أصحابه. قول تعالى، معنى قول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، لا على ظاهر ان كثير من يدعي الايمان ربما يكون مشركا، كثير من يدعي الايمان ربما يكون مشركا. وثم اقوال اخرى، الاخ بيسال بيقول هل هذه الاسماء ليست من اسماء الله الحسنى، وذكر بعض الاسماء كالساتر والستار والناصر والباعث والباقي والقاضي وغير ذلك. يعني صحيح ما قاله ان ليس من اسماء الله، ان الستار ليس من اسماء الله، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر. كذلك مثلا ذكر المنتقم، لم يذكر في القرآن ولا في السنة أن الله اسم المنتقم، إنما قال لأن المنتقم صفة نقص إلا إذا قورنت أو إذا وقعت مقيدة بشيء. قال تعالى إن الله عزيز ذو انتقام، يعني الله جل وعلا له انتقام، لكن أين يقع هذا الانتقام؟ ينتقم الله جل وعلا من الظالمين، من الطغاة. مثلا ذكر القديم، نعم الله ذو انتقام، إنما أقول اسم الله المنتقم لا. ما هو الحديث بتاع أبو هريرة اللي هو الذي رواه الترمذي إن الله له 99 اسما وهو وتر يحب الوتر، الله 99 اسما، 100 إلا واحد وهو وتر يحب الوتر، وهي وذكر 100 لغاية كلمة وهي قبل وهي، ده في البخاري ومسلم. الزيادة دي العلماء يقولوا زيادة مدرجة، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل من كلام الوليد بن عقبة كما أذكر، يعني إن لم أكن مهمة، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر علماء على تضعيفها. يعني فيها بعض الأسماء ليست ثابتة في القرآن ولا في السنة اللي هي بتنشد دي. من عارف، ما انا بقول الروايه دي كلها ما هي صحيحه من غير ثبت عن النبي عليه غير ثبت، فما فيش حديث واحد ثابت صحيح جمع كل الحديث. يمكن ده يكون جديد على كثير من الناس، لكن هذا قول علماء الحديث في هذا الحديث. اغلب علماء الحديث على ان هذه الزياده اسمها مدرجه، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يعني فيها أسماء كثيرة اجتهدها كثير من العلماء كابن حجر في جمعها، ومن العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اجتهد في جمعها، والشيخ دكتور محمود عبد الرزاق اجتهد اجتهادا بالغا فعلا في جمعها. فيعني لو جئت بكتاب دكتور محمود عبد الرزاق أو الشيخ كتاب الشيخ محمد بن صالح عثيمين أو كتاب فضيلة الشيخ سعيد بن وفر القحطاني أو راجعت كتاب الأولين ففيه اجتهاد من العلماء، ولكن لا نصل أو لا نجزم لأحدهم بالصحة إطلاقا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح ثابت في الأسماء كلها. والله أعلى وأعلم، وأسأل الله تعالى. الأسماء أكثر من 99 صح، الأسماء أكثر من 99، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك. يعني في أسماء أكثر من 99، لكن 99 التي أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تحاول ضبطها، من ضبطها دخل الجنة، من ضبطها دخل الجنة. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.